أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسمك اللهم وبحمدك، وصل اللهم على سيدنا محمد نبيك وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كلامنا اليوم أحبتي في تلخيص ما ذكر المعتزلة من جهة والأشاعرة من جهة عن رأييهما، وكل منهما يظهر في العبارة أنه يريد أن يحقق قدر الله سبحانه وتعالى. فقوم قالوا إن جعل الاختيار للإنسان تعجيز لله عز وجل، فتمام السيطرة والهيمنة منه سبحانه أن يكون هو المسيطر القاهر، ولا نعقل الاختيار في الإنسان بداهة أنه لا بد لهذا الأثر من مؤثر، والأثر هو أفعالك والنوايا ابتداء من السر وأخفى وصولا إلى العلن، كلها أفعالك، فلا بد أن يكون لها مصدر. فمن المصدر؟ إما أن يكون المصدر هو الفاعل الأول والأخير، وإما أن يكون المؤثر هو الواسطة والمعد. والعقل يقول إذا تزاحم إرادتان على مراد واحد كان التأثير لمن؟ للفاعل الأول والأخير. بعبارة أخرى، صياغة الأشاعرة، هذا سياقهم في كلامهم، وإن لم يصرحوا به فهو من ترتيب العبارة. أنا أرتب العبارة، وإلا هي أبشع من هذا، أو قولهم أسوأ من هذا. يقولون تحريك هذا القلم من مكانه أثر لا بد له من مؤثر. فمن المؤثر؟ سلام. فمن المؤثر؟ أحد مؤثرين محتملين، إما أن يكون المؤثر هو القادر القاهر سبحانه وتعالى، وإما أن يكون المؤثر هو العلة المعدة الأخيرة، يعني إيدك وأنت، يدك والمطر والتراب والهواء، وهذه علل معدة. واضح؟ العقل يقول ينسب الأثر إلى غاية المؤثر أولى، ونسبته إليك مجاز أصلا. ينشأ من هذا أن المؤثر الأول والأخير هو الله. واضح؟ هذا كلامهم. ولهذا استندوا أو استدلوا بجميع الظواهر القرآنية الناسبة الفعل إلى الله، حيث إن المشيئة مرهونة به، وإن المحركية منسوبة إليه، وإنه ليس للعبد من التأثير شيء، فالمؤثر الأول والأخير هو الله سبحانه وتعالى. جميل. المعتزلة أرادوا قدر الله بنفس الطريقة، بس باستدلال آخر. قالوا إنه لا بد للأثر من مؤثر صح، وهناك نسبتان مؤثرتان، نسبة للمباشر ونسبة للمسبب. وضحت؟ تحريك القلم صحيح يحتاج إلى محرك، والمحرك بالوجدان أنا، والمحرك بالبرهان الله، صحيح. وعليه لا يمكن أن تجتمع إرادتان، لا يمكن أن تجتمع إرادتان على مراد واحد، طبيعي. لماذا؟ لأن الإرادة الأولى إن كانت كافية فقد حصل الأثر، والثانية لاغية. واضح؟ وإن لم تكن الإرادة الأولى مؤثرة لزم خلف الفرض، بمعنى أنت عم تفرض لي إرادتين، مش كاين فارض إرادتين حقيقة. أعيد، إذا كان تحريك القلم يتم بيد اليمين وبيد اليسار، فمستحيل أن تحركه اليدان بتمام التحريك. ليه؟ لأنه إذا كانت حركة اليمنى كافية فحركة اليسرى، أحسنت، لاغية،
وإن كانت الحركة من اليسرى فاليمنى لاغية. يسمى هذا أحبتي باستحالة أو بامتناع اجتماع إرادتين، باستحالة اجتماع إرادتين على مراد واحد. وهذا مرده أحبتي إلى اجتماع المثلين، وهو باطل. يعني كل إرادة مثل أختها ولها تمام التأثير، فباطل أن ينسب التأثير إليهما معا. واضح المقدمة الثانية عند الأشاعر عند المعتزلة؟ إذا المقدمة الأولى، أيها الأشعري، يعني المعتزلي يقول أيها الأشعري، نعم لا بد لكل أثر من مؤثر. زد مقدمتين يقول عن يزيد، زد عليها وقول وأنا مؤثر بالتمام بالوجدان، والله مؤثر بالتمام بالبرهان. صحيح، هي المقدمتين كمان صحيحة. واضح. الثالثة، اجتماع الإرادتين باطل. صح، أحدهما مؤثر، الأولى أثرت الثانية لاغية، الثانية أثرت الأولى لاغية. فيش واقع الأولى لاغية، معقول لاغية؟ إحدى الإرادتين لاغية. إذا هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة أحبتي، لا بد أن ينسب الفعل إلى مؤثر واحد. المقدمة الرابعة، طبعا المقدمة الثالثة يعني تحطها إذن لا بد أن ينسب إلى مؤثر واحد. الرابعة لا بد أن يكون المؤثر هو العبد. أوف، لماذا أيها المعتزلي المحترم؟ منين هالناتج؟ قال لأن الإرادتين وإن كانتا مؤثرتين إلا أن إحداهما أقوى والأخرى أضعف. بلا شك. وإرادة الله هي الأقوى، فإذا اجتمعت إرادتين تؤثران، مش مؤثرتان، تؤثران في مؤثر واحد، كان التأثير بالتمام والكمال إلى الإرادة الأقوى. وهذا يعني أكمل سلب الإنسان لاختياره ويبطل الثواب والعقاب طلبا للعدل. أعيد، شو عم بقول الأشعر المعتزلي؟ يقول تحريك القلم من ولدك كافي، ومنك كافي. نح، إذا كنا بدنا نحتار ونختار بتحريك هذا الحجر من ولدك أو منك، بتقول بلا شك أنت المؤثر الأكبر. فإذا كان في كل شيء كفي، إذا كان في كل شيء ستتدخل أنت أيها الأب، يعني هذا لزوم إلغاء تأثير الولد بالمرة. ليه؟ لأنه ما للولد ولأثره إدام أثرك. وبالتالي يلزم من هذا، هي المقدمة الخامسة والأخيرة، يلزم من هذا كفي، يلزم من هذا جواز، أكمل، جواز سلب نسبة الفعل إلى العبد بالمطلق، حتى مجازا. على مجازا ما عاش في قيمة فيها بابا. أعيد، شو الخامسة صارت؟ إذا كانت الإرادة الإلهية هي الكبرى والمؤثرة تمام التأثير، وبدهية تتدخل بتمام التدخل في كل شاردة وواردة وحركة وسكنة، يلزم من هذا إلغاء إرادة العبد بالتمام والكمال. طبيعي. ولما لزم إلغاء تأثير إرادة العبد بالتمام والكمال، يلزم من هذا صحة سلب المؤثرية عن العبد. كفه. وإذا لزم سلب، يعني جواز سلب مؤثرية العبد، لزم خلف المقدمة الأولى. شو المقدمة الأولى؟ لا، المقدمة الأولى إنك بالوجدان أنت مؤثر، وبالبرهان الله المؤثر، أو المقدمة الثانية كانت. واضح؟ أنا قلت في المقدمة الأولى أو الثانية أنت مؤثر بالوجدان، والله مؤثر بالبرهان.
أكيد.
طيب إذا صح في الخامسة، طبعا الخامسة أن غضب الله عليها، مزبوط، والخامسة أن غضب الله عليها، وفي قراءة أن غضب الله عليها، يعني تدعو على نفسها بعد 4 شهادات بالملاعنة إنها صادقة وزوجها كاذب فيما يرميها به، والخامسة أن غضب الله عليها. هذه الخامسة أن غضب الله عليها، المقدمة الخامسة، تصادم ماذا؟ تصدم المقدمات الأول، مقدمات الأول. الأول إنك فاعل بالوجدان. شو طلع عندك بالخامسة؟ إن الله فاعل ولست مؤثرا، لا سلبا، لا 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 مسببا ولا ولا مباشرا ابدا. ليه؟ لما الله عم يتدخل وانت عم تتدخل، اجتماع الارادتين مستحيل، فلا بد ان يكون المؤثر احدهما. واحدهما من؟ هو الله. ويلزم من هذا سلب ان تكون انت المؤثر، وهذا ما يخالف الوجدان. فيجب على هذا ان نقول ان المؤثر هو انت، والله ما عم يتدخل. أوه، والله لا يتدخل. يلزم من هذا ما فهم معنى التفويض، إن الله لا يتدخل لا لعجز إنما لي تفويض. خلقك خلقك قادرا، فوض إليك التصرف، ولا يتدخل الرب فيك أبدا. هذا التفويض شفتوه على طرف نقيض من الأشعري، من الجبر الأشعري. الجبر الأشعري أراد تقدير الله عز وجل بصياغته، المعتزلي أراد تقدير الله حق قدره بزعمه. يقول الصادق صلوات الله عليه عن المعتزلة: ويحهم، أرادوا كفي، أرادوا عدل الله فأعجزوه. يعني كل الهدف إنك تقول وإذا كان المؤثر والمحرك الأول والأخير هو الله عز وجل، فهذا يلزم منه جبر، والجبر ينافي العدل، والعدل يبطل الثواب والعقاب. فحفاظا على عدل الله، قالوا الله يفوض لعباده فعل ما يشاءون. فيقول عليه السلام: أرادوا الحفاظ على عدل الله فأعجزوه، وقالوا لا تتدخل إرادته في الأشياء، فوض عباده. حتى بالغ بعضهم وقال، بعض المعتزلة مش بالغ، حتى تقحم بعضهم وقال: لا يتمكن الله تعالى من فرض إراداته الجزئية في فعل الأشياء الجزئية للعباد. جيد، لا يتدخل الله بمعنى ليس من شأنه الفعلي، لا يقدر. ليش لا يقدر؟ لأنه يلزم من هذا اجتماع إرادتين وإلغاء إرادة العبد أمام إرادة الله، فيلزم من هذا بأن الله لا يتمكن من أن يريد معك. بينما الصادقون عليهم الصلاة والسلام قالوا: أنت تفعل والله بمعيتك، أنت تفعل والله يشاء، وأنت تفعل والله يقدر، وأنت تفعل والله يردع. ومن أجمل التعابير التي سأصوغها لكم فأقول: الله عز وجل يلطف بالعباد حين أفعالهم، ويسدد العباد حين أفعالهم بدون إغراء، ويمنعهم بدون إلجاء. أعيد: أنا وأنت نرى من أنفسنا بالوجدان، وطبعا رح أقول لك الآن عبارة المقدس في النص الشريف المشهور على ألسنة المسلمين من رأي المعتزلة، من رأي الإمامية: لا جبر ولا تفويض، لكن أمر بين بين أو أمر بين أمرين. هذه الرواية الشريفة الوردي عنهم عليهم السلام فسرت بتفاسير عدة، واحد من التفاسير وجداني عرفاني مش برهاني. شو هو؟ هو هذا. ما هو؟ طبعا احنا فسرناها بتفسيرين وكلاهما صائب، ونسبنا احدهما للسيد الخوئي قدس سره: انه في كل شيء لا جبر ولا تفويض. إنه في كل فعل أنت مجبور من جهة ومخير من جهة. في رفعة يدك أنت المختار في كيفيات الرفع والوضع، لكنك مضطر في أصل الإقدار على الرفع والوضع أن تنظر بالحلال أو تنظر بالحرام. هذا اسمه كيفية إيقاع بصرك، هذا لك وعليه الثواب والعقاب. أما أصل الإقدار على البصر ولا العمى لغيرك. المشي نحو الصالحات، هذه كيفية المشي لك، أو نحو الطالحات كيفية المشي لك، عليها توصف وبها توظف، فتوصف أنك فعلت صالحا أو لا، وتوظف بالحرمة والحلال. خطواتك توظف بالحرام والحلال، وتوصف بأنك فعلت صالحا أو لا. مد يدك لإنقاذ غريق أو للمس أجنبية، الحركة واحدة، ذات الحركة بتفعيلها لك توظف بالحرام وبالحلال، فتوصف بفعل الصالح وعدمه. لكن أصل القدرة على تحريك اليد إنقاذا أو لمسا ليس لك، هو يشلك سبحانه وهو يقدرك عز وجل. إذن في كل حركة وسكنة أنت مضطر في القدرة الخام، وأنت مختار في التوظيف. مثل التيار الكهربائي، تزويدك به عمل المحطة، ولا تطالب أنت لماذا لا يوجد عندك كهرباء وأنت قطعتها، مش أنا. نعم توظف في كيفية الاستفادة والتفعيل. هذا رئيس الخوئي، وهو توجيه لطيف شريف لمعنى لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين في ذات الأشياء. أما ما أريد أن أوضحه لك الآن فأقول، شوفوا يا أحباب، ندرك بالوجدان أن الله خيرنا في تفعيل الأشياء، تفعيلها، وندرك بالوجدان أننا قاصرون غير قادرين أمام أصل القدرة الخام. أنت وجالس بالكاد تقدر توقف، ولطالما قعد أناس وما وقفوا، ولطالما ناموا وما استيقظوا، فليس لهم في الأمر شيء، إنما الأمر إلى صاحب الأمر عز وجل، صح؟ والأمر يومئذ لله. لكن ندرك بالوجدان أن تفعيل القيام والقعود وتوصيف الحواس وتوظيف الحواس هو لنا بالوجدان، وندرك في نفس الحين أن الإقدار لتفعيل الحواس هو للرب عز وجل، صحيح. بس ندرك أيضا بالوجدان أن عاملا خفيا بينهما، ندرك بالوجدان أن عاملا سريا لطيفا يؤثر بينهما، بين هذين العاملين الجبري والاختياري في ذات الأفعال. هذا من أروع فلسفات علاقة العبد بأفعاله بالله وإرادته، اللي منسميه نحن يا أحباب ماذا؟ منسميه ناتج الدعاء، نتيجة الدعاء ورفع البلاء والتعامل مع القضاء الإلهي. يقضي الله لك قدرة فأنت قادر على حركتك. بلحظة ما، بلحظة ما أردت رفع يدك فكأنك مشلول، وبعدها بلحظة أنت قادر على الحركة، سبحان ربك. شو هالتدخل اللي قهرك؟ لأنه كاين لو رفعت إيدك أنت في عقرب وراك بدها تعصك. وقفت لحظة فجأة وأنت تسير بقيادة سيارتك، وقفت فجأة شوي، تبين إن أمامك كاين شر دفع الله عنك أنواعا من بلاء. هذه الأمور ندركها بالوجدان أيضا. ندرك بالوجدان أن الله يقضي عليك القدرة ويقضي عليك الشلل ويقضي عليك بينهما، هذا اللي بينهما شو اسمه؟ بالروايات عندنا، وهذا مدرك بالوجدان، ترى بالوجدان نحن ندركه من أنفسنا، من أنفسنا ندرك أشياء وأشياء خفية ما سقطنا فيها في حين من شأننا أن نقع فيها. يدفع الله أنواعا من بلايا وأنحاء من مغيبات من دون قصدك كفي ولا إرادتك، فهل إجباره هذا يلغي اختيارك؟ لا يا أحباب. هذا شو اسمه؟ بغنى أهل البيت عليهم السلام، بمدرسة أهل البيت، اسمه التصرف في القضاء. والتصرف في القضاء هو باب الأمل والرجاء الوحيد بينك وبين الرب في دنياك، لأنه الله عز وجل يقضي لك وعليك ويطلب منك الدعاء ويأمرك بفتح باب الرجاء. ما هذا التناقض؟ إن قضى لك قدرة أو قضى عليك بعدمها، فما معنى الدعاء لرفع البلاء والدعاء بطول العمر والدعاء؟ هذا المعنى يقول فيه أمير المؤمنين أبو الحسن عليه الصلاة والسلام، وأرجو أن تحفظ هذه، يقول فيه عليه السلام: إن أرجى آية في كتاب الله تعالى، أرجى يعني أكثر آية فتحت باب الرجاء في شو؟ في ماذا؟ في دفع البلاء، في تغيير القضاء، في تعديل القضاء، في إنزال الخير، هي قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. طيب شو بيطلع معك أيها المستمع الكريم؟ بيطلع معك إن باب الرجاء هو الواسطة بين الجبر والتفويض أيضا، فلا جبر ولا تفويض مطلقين. ما أجمل التعبير من الإمام عليه السلام. إذن أحد معانيه هو ما يسمى بباب اللطف وباب الرجاء عندنا. كيف؟ فإن الله يلطف بك بس من دون إغراء، ويمنعك من دون إلجاء. كيف يعني؟ وأنت ذاهب لا سمح الله لأمر باطل، لأمر باطل تقصده تهم به، لما بتروح وبتقطع مسافة بتوصل لهونيك، بينكشف لك أمر كان مخفي عنك إنه هذا المكان اللي أنت رايح له موبوء أو مراقب. ترجع بتقول الحمد لله ما ابتليت بما ابتلى به غيري. شو هذا؟ ردع، بس ردع من غير إلجاء، ما أخذك وقيدك ورفع لك حواسك، عطلك، ما عطلك، لكنه تدخل، بس تدخل بك أيها العاقل، مش تدخل بك أيها القادر، ما شلل لك القدرة. مثال آخر: رافض أنت لخير أصلا، ما بدك تعمله، ولا بتروح باتجاه معين فتجد يتيما أو فقيرا على قارعة الطريق يبكي ويئن، فبتضطر أن تنزل بعاطفتك. هذا لا طريقك ولا قصدك ولا كان من مرادك، أغراك من غير، لطف بك من غير إغراء. يعني ما هو اللي أخذك ولا ألجأك ولا أغراك به، لأنه ما كان مفرجيك إياه من شان تتعلق فيه وتمشي، لا، وفي طريقك أوصلك إلى هذا. شو بتسموه؟ بتسموه اللطف؟ بتسميه تسديد؟ بتسميه تأييد؟ بتسميه تدخل لطيف؟ ما شئت. نعم نعم، لله تدخل فينا بين جبره الممنوع واختياره المرفوض، بينهما واسطة. شو هي الواسطة؟ ما تركنا وأنفسنا، وما أهملنا وشهواتنا، له في كل مراد بينة وله مع كل أمر ونهي حجة. بلزمك صديق حتى يرفعك عن القبيح، بعرفك على مسارات سليمة حتى يأخذ بيدك نحو الصالحين. اللي شو معنى قولك المبادر به دائما في كل صباح ومساء؟ اللهم أعني على نفسي بما تعين به الصالحين على أنفسهم. ولا شو معنى هذا الدعاء اللاغي؟ لما تطلب الإعانة من الله عز وجل؟ أقدرك أو أعجزك والسلام انتهى. لا، قضاؤه غير لازم وبلاؤه غير قائم، إنما هو أمر بين أمرين. أيضا من أروع اختصارات هذا المعنى اللطيف والرائع هو الشارح لقول الله عز وجل: عسى أن تكرهوا شيئا أن تحبوا تكرهوا شيئا وهو خير لكم، هو قول الإمام الحج عليه الصلاة والسلام في الدعاء المنسوب إليه المعروف بالافتتاح، دعاء الافتتاح. يقول: ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور، إلى قوله: فلم أرى مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب، تدعوني فأولي عنك، إلى آخره من كلمات الأدب. المراد في هذا البيان والله العالم: نعم يا رب، أنا أريد وأن تمنع من غير قمع، أنت لا تنزل إرادتك على هوى عبادك المتطفلين، ولا تسقط إراداتك كما يهوى الراغبون فيتضررون، وأنت يا رب تدفع الناس عن أذاهم. وأروع من هذا كله أو مثله قوله تعالى اللي جعل القرآن كله والعلاقة الربانية معك كلها محصورة بقوله سبحانه وتعالى: قل يا محمد، يا أيها الملهم، يا أيها المعلم، يا أيها الواسطة الكريمة صلى الله عليه وآله، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. غريب هذا المعنى الرائع، ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، يعني ارتباطكم بالله سبحانه بلطف فعله وخفي تقديره وسلامة قضائه وقدره لك وعليك، هو من رجوعك إليه ومن دعائك بين يديه أن تفتح باب الرجاء عليه سبحانه وتعالى. ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم؟ أي باب من الرجاء يبقى لك والدعاء إذا كنت مؤمنا بأن القضاء لا يرد ولا يبدل؟ شو معنى الدعاء؟ شو معنى الصدقة تطيل الأعمار؟ ما معنى صلة الأرحام تطيل الأعمار وتدر الأرزاق؟ شو معناتها؟ ما معنى الاقتضاء في العبادات؟ هذه من شأنها أن تقتضي كذا وكذا وكذا، فيأتيك دعاء ويجعل المقتضي غيره. ما معنى اللهم اجعل لي الخيرة في هذا الأمر؟ شو معنى اللهم اجعل لي الخيرة في هذا الأمر وأن ترى فيه شرا؟ جميلة رواية أذكرها للتبرك إن شاء الله وللفائدة، أنقلها بمضمون قريب من النص. إسا الآن ليس في بالي نصها بحروفها، بس بمضمونها المؤدى به حتى الكلمات، يعني على ما أظن. يقول عليه السلام: كن لما لا ترجو، أرجى منك لما ترجو. كن لما لا ترجو، أرجى منك لما ترجو. فإن موسى بن عمران عليه السلام ذهب ليقتبس لأهله نارا، فعاد بالرسالة أو فعاد رسولا. كن لما لا ترجو، أرجى منك لما ترجو. شوف يا أحباب، أنت تتعلق إرادتك ورغبتك عادة بالواقع تحت سيطرتك، تحت حواسك، تحت شهوتك، تتعلق به نفسك. يعني إسا الآن أنت تشتهي ما يوجد في الزاوية 485 من المنطقة 9,600,000 بالمريخ؟ تعرف شو فيها هناك يا حامد؟ فإذا لا تتعلق نفسك بتلك الأمور التي تشتهى. عارف شو فيها هناك؟ حفظت الزاوية قداش رقمها؟ فيه، بس عندي شيء أحسن لإلك أنت. على اليمين رقم 19 من المسار 540,000 بالمشتري، فيها هناك شيء يعجبك. حتى شرحي ما قدح في ذهنك صورة حتى على مستوى التصور، فلا تتعلق النفس بالمجهول. فإذا أنت ماذا ترجو؟ أنت ترجو اللي تحت السيطرة، اللي ببالك صورته لا أقل على مستوى التصور، فتنشد إليه فترجوه وتحلم به وتتمناه وتتبناه وتبذل لأجله كلك. ليه؟ لأنك ترجو أن تكون ذلك المتمول الأغنى، أن تكون ذلك النبي الأرقى. طبعا هذا بكون ضرب من الخيال من المحال يعني، بس النفس وما تهوى. كون نبي، كون تلميذ بوذر مليح، كون تلميذ المقداد بكون حظك الأوفى. جيد، فإذا ماذا تحلم؟ بماذا تتعلق نفسك؟ يعني ماذا ترجو؟ وعادة العقلاء تتعلق رجاياهم بالمقدور، صح؟ يعني أنت إسا بشو متعلق رجائك؟ بسيارة غير السيارة اللي معك. هذا منتهى رجاك وهذا منتهى أملك. ماذا ترجو يا أخي بعد غد؟ أن يكون معك كذا وكذا وكذا من المال، أو أن تعافى من المرض الفلاني، صحيح؟ يعني إذن رجاءاتك هي تتعلق عادة بما تظنه أنه مقدور لديك، وما رح تتعلق أنت بما خرج عن قدرتك، بالخارج عن قدرك لا تتعلق نفسك، صح؟ صح ولا لا؟ صح. الله تعالى بيقول لك يا ابن آدم أيها الجاهل، المقدور وغير المقدور بالنسبة لك صحيح، صحيح، هذا تحت قدرتك وهذا خارج عن قدرتك، عن قدرتك. فتتعلق نفسك بما بمقدورك، ولا تتعلق نفسك ولا تشتهي ما فوق قدرتك، أليس كذلك؟ بس أنت جاهل. بالنسبة لإلك في عندك مقدور وغير مقدور. الله تعالى بيقول لك مقدورك ومعجوزك بيدي سواء، أنت والمقدور والعاجز عنه سواء. بالنسبة إليه سبحانه وتعالى تعبير مجازي لطيف جدا، هو علي هين، هو علي هين، التعبير القرآني اللطيف بحق الخلق. قال ربك هو علي هين، أو قال ربك هو علي هين، وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. جيد، إذن كلمة هين مجاز، ما في صعب هين بالنسبة إليه سبحانه وتعالى، صح؟ فيقول لك الحديث الشريف أيها الجاهل، اجعل من نفسك قادرا على ما تشاء، بس مش باعتمادك على قدرتك أيها الجاهل. قدرتك تعجزك عن دفع بعوضة تدخل في أنفك يا نمرود، وعن شرقة تقتلك يا هامان، وعن مدري شو تفعل بك يا أبا سفيان. إذن أنت وقدرتك أعجز من أن تدفع ما سلبك الذباب. فإذا أنت عاجز، كن لما لا ترجو، للأشياء اللي خارج رجائك أرجى منك لما ترجو. قل إني وما أعجز عنه الآن يتعلق أملي أكثر مما في يدي الآن مما سأشربه. ليه؟ أيها الجاهل، أنت ظانن أنه هذا لأنه تحت قدرتك يعني قادر على شربه، وما يدريك لو وصل إلى شفتيك ما ازدردته، كما قال الشهيد الفاتح الرائد مسلم بن عقيل رحمه الله وحشرنا الله معه، لما أراد أن يشرب ماءه الأخير قطرة ماء طلبها فسقطت ثناياه في الكأس، فقال لو كان من المقسوم لشربته، هذا ليس من قسم الله لي، لو كان من الرزق المقسوم لشربته، انتهى. إذن أنت تظن أنك قادر على هذا، هذا ترجوه. ليش أنت قادر على ما ترجو؟ أقدر ما تكون أنت على ما؟ على شم النفس، على الشهيق والزفير. أنت قادر على زفير ما شهقت؟ أصلا قادر على إخراج ما تنفست؟ قادر، بالظن حالك قادر. باقي قادر عليه، على المحافظة عليه أبدا. فيقول لك كن لما لا ترجو، للأشياء البعيدة المنال، علق أملك بها أكثر مما يتعلق أملك بالأشياء التي في يدك وفي جيبك، لأن التي في يدك وفي جيبك، بل التي في بطنك، بل التي في رواياك، أنت غير مسيطر عليها. فكن للبعيد البعيد أقرب رجاء من الأشياء القريبة القريبة، لأن القريب والبعيد بمعيارك، وهو بمعيار الله محال. فإن موسى عليه السلام ذهب ليقتبس لأهله نارا، رجاؤه تحت قدرته، ليلة باردة قارصة مظلمة، عرضه خائف، يحتاج إلى أمان، وقاربت ولادة أهله، فاحتار عليه الصلاة والسلام كيف يؤمن ما ينبغي تأمينه، لكنه اعتمد على الله عز وجل. فآنس من جانب الطور نارا، فذهب ليقتبس لأهله منها قبسا، فلما أتاها نودي يا موسى. إذن رجاؤه القبس والدفء والإنارة، فجاء بالنبوة. فكن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو. فإن موسى عليه السلام ذهب ليقتبس لأهله نارا، فعاد بالنبوة أو فعاد بالرسالة، وصلى الله على الرسول الخاتم محمد وآله الطاهرين.